والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا.
وكذلك صالح،
قال: وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها، ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة وهي السلاح، واشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجلية النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب واسمه سعية: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك.
يعني مال كثير والعهد قريب، لما جاء بهذا المال إلى هنا والمال كثير والمدة قليلة، يعني ينفق كل المال. لا لا، هذا فيه أين المال؟ أخرج المال، أين المال؟ فقال: أنفقته، أهلكته الحروب وكذا. فقال: العهد أقرب من هذا، أذهبته نفقات الحروب. قال: لا، العهد قريب والمال أكثر من ذلك. نعم.
قال: وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول
هذا الذي أزز بني قريظة على نقض العهد مع رسول الله، فقالوا: طيب ادخل معنا. قال: ادخل معكم، ويكون حكمه حكمهم. وبالفعل دخل معهم وكان حكمه حكمهم وقتل. نعم.
فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه الى الزبير ليستقره.
فطبعا يهود خيبر هؤلاء اليوم ماذا؟ اللي هم بنوا النضير لما اجلهم النبي، كان قد اجلاهم على انهم لهم ما حملت الايه؟ الركاب، ولرسول الصفراء والبيضاء والذهب والفضة، والحقة هي السلاح. اخذ السلاح واخذ الذهب واخذ الفضة، وقال: يلا حملوا لتقدروا ايه؟ تستطيعون ان تحملونا من اثاث، من كذا، من كذا. واخذ المال واخذ السلاح. دليل على ان مثل هذه العهود ومثل هذه الاتفاقيات بتقوم على ايه؟ بتقوم على إضعاف قوة الأعداء والتمكين للإسلام. يعني النبي لما قال أجلهم واتفق معهم، اتفق أما يأخذ الأموال، يأخذ الأصفر ويأخذ الأبيض، صفراء والبيضاء، ويأخذ السلاح، ما الذي سيبقى لهم؟ يبقى أمينهم. شوف يا أخوان السياسة الشرعية، شوف السياسة الشرعية. فلهذا بتكون البنود قائمة على مصالح ومراعاة، ولهذا البنود هذه تكون لولي الأمر، وولي الأمر بينظر المصلحة للإسلام والمسلمين. هل بيضع صلح سنتين، خمسة، عشرة؟ هل الصلح بيفتحه لكن لا يكون مؤبدا، بل يجوز أن يكون مطلقا؟ يعني ما يوضع في مدة، كلمة مطلق يعني ما يوضع في مدة، إنما ينص على أن الصلح مؤبد ولن يحصل قتال أبدا. لا، ليه؟ لأن هذه الأحكام تبقى ما بقي الكفر، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله، حينئذ يأتي التأبيد. إنما دي مصلحة المسلمين، بنعاهده سنة، اثنين، ثلاثة، عشرة، هذا. فمثل البنود دي بتكون جارية على ماذا؟ مصالح. اليوم مثلا تجد العهود هذه الدولية والمواثيق لابد راعى فيها أشياء، ولهذا مثلا يقول لك إيه؟ مثلا كذا على أن يكون الماء مثلا كذا، أو كم متر، أو يمر مثلا ماء من هنا، أو لا، دي مصالح. بتلاقي الدول اليوم بتشوف المصالح في العالم كله، المصالح في العالم كله. شايف مصلحتك مع الدولة الفلانية أو الدولة العلانية في بند فلاني بند علاني. وخير السياسة السياسة الشرعية هذه. شوف النبي لما أجلى بني النضير أجلاهم بلا مال وبلا سلاح، لا هو السلاح الذي قد يقاتله بعد به ولا هو المال الذي يشتري به السلاح، فيتركهم على هذا الفقر. ولهذا لما قتلهم في خيبر انتصر عليهم ثم أبقاهم على الأرض. فالشاهد إن كان حيي ابن أخطب وكان منهم قد احتمل مالا مع إلى خيبر. نعم. فلما سأل النبي عما حيي بن أخطب والد صفية، نعم،
قال أذهبته النفقات والحروب، فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وقد كان حيي قتل مع بني قريظة لما دخل معهم، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه إلى الزبير ليستقره فمسه بعذاب،
يعني ليستخرج منه الحقيق، يعني قال للزبير خلاص خذ هذا وتصرف معه، يهدده يضربه بعض الضرب ليستخرج منه الحقيقة. وهذا فيه جواز ذلك للسلطان أن يفعل ذلك مع بعض من فيه قرائن تدل على وقوعه في كذا ليعترف، فهذا لا بأس به. فالسجن لا بأس به ولا حرج إذا كان لدفع مفاسد هؤلاء، والضرب والعقوبة أحيانا استخراج بعض المعلومات لا حرج، لكن بدون أن يكون السجن ظلما ولا الضرب هنا ظلما، وإنما يكون للوصول إلى الحق ولدفع مفسدة. نعم. فمسه بعذاب
فقال قد رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، فذهبوا فطافوا.
خاف لما مس بشيء من العذاب، خاف، قالوا طب تعالى أقول لك الحقيقة، أنا رأيت حييا يطوف في خربة هاهنا، في المكان ده شايفه بيطوف إيه هاهنا. طيب فذهبوا فطافوا
فوجدوا المسك في الخربة، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي الحقيق،
ابني أبي الحقيق،
ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي ابن أخطب، وسبى نساءهم وذراريهم
وذراريهم
وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم من خيبر فقالوا دعنا نكن.
ليه؟ لأنه كان اشترط في عقد الصلح ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا هذا يبقى انتقض الإيه العهد. ولهذا سبى النساء والذراري صلى الله عليه وسلم وقتل منهم من قتل، وقسم أموالهم بالنكث الذي نكث، وأراد أن يجليهم من خيبر فقالوا
دعنا نكن في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يكفونهم مؤنتها، فدفعها إليهم على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الشطر من كل شيء يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم الشطر، وعلى أن يقرهم فيها ما شاء،
يعني يزرعون أقرام النبي عليهم يزرعون فيها، ثم الذي يخرج يكون نصفين، نصف للمسلمين ونصف لهم. طيب كيف نجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقاهم في الأرض يزرعون وكذا، والنبي قد نهى عن بقاء دين في الجزيرة فلا يبقى دينان، وأمر بإخراجهم، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ ها؟ بقاء يكون إنذار، يعني إنذار، ها؟ انتظار ولا كلهم انتظار، ها؟ أيوة، بس ليه أقامهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرجوا، ها؟ نعم، فأما من جهة الدين فلا دين له، لأن يبقى فيها دينان، دين يعلو ما في، دين واحد هو الإسلام، ولهذا لا تبنى لهم كنائس ولا شيء من هذا ولا بيع ولا شيء من هذا، فلا يظهر دين. طيب أما هم فهل يبقون أو لا؟ مرجع ذلك لولي الأمر، فالإخراج هو الأصل، إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في أن يبقي بعضه دون تملك، فلا يتملكون شيئا، ولهذا لا يدخل الجزيرة إلا إذا رأى ولي الأمر مصلحة في ذلك من غير تملك منهم لشيء، لكن عمالا إذا احتاجهم ولي الأمر من غير إظهار دين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا دائما وإنما يكون مؤقتا على حسب ما يرى ولي الأمر، فإذا رأى ولي الأمر ذلك فإنه يبقيه، وهذا الذي حصل. ولهذا لما جاء عمر وجريم قالوا طيب محمد أبقانا وكذا، فذكرهم بأن هذا كان بشرط، هذا كان بشرط وليس مطلقا، وأنتم قد نكثتم، وبالتالي أخرجهم وأجلاهم. يبقى بقاء هؤلاء في الجزيرة لا يكون على وجه التملك، لأن النبي قال أخرجوهم ما يتملكون في الجزيرة أبدا، لا يكون على وجه يظهرون به دينهم، فلا يجوز. إذا كان الأمر كذلك فلا حرج ولا بأس. نعم نعم
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، قضية بقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب، كيف نوفق بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب وقول ولا يجتمع فيها دينان؟ الجواب: أما قوله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع فيها دينان، فالمعنى لا تقام شعائر الكفر في جزيرة العرب، أي لا تبنى الكنائس ولا ينادى فيها بالناقوس وما أشبه ذلك.
نعم.
وليس المعنى أنه لا يتدين أحد من الناس في نفسه فقط، بل المراد أنه لا يكون لهم كنائس أو معابد أو بيع كما للمسلمين مساجد. وأما قول أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب فالمراد منها السكنة، وأما الإجراء وما أشبه ذلك فلا يدخلون في هذا.
وأما الأجراء وكذا فيدخلون في هذا، لأن بيأتي مؤقتا ما تملك. نعم.
لأنهم ليسوا قاطنين بل سيخرجون. وأما إبقاء الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فيها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبقهم إبقاء مطلقا عاما، بل قال نقركم فيها ما شاء الله، أو قال ما شئنا، أي إلى أمد، وهذا الأمد كان لانتهاء سبب، وذلك في عهد عمر رضي الله عنه حيث اعتدوا على عبد الله ابن عمر وعلى الرجل الذي بات عندهم ولم يفوا بما عليهم فطردهم عمر رضي الله عنه.
نعم.
قال ابن
نعم مين دخول أي ما يدخلون المشركون ما يدخلون مكة. قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. إذا كان للضرورة والحاجة ففيها نزاع، والظاهر أنه للعموم، الظاهر أنه للعموم، لكن لو كانت حاجة لا تتقضى لأحدهم فإن الضرورات تبيح المحظورات. نعم. شوف الدخول لهذا، يعني الأصل أنه ما يدخل ولا يبيع ولا يشتري ولا يتاجر، ولهذا الله قال فإن خفتم عيلة، لأنه قد كانوا يتربحون منهم وأنا التجارة معهم، فإن خفتم عيلة يعني فقرا، فإن خفتم عيلة فإيه؟ فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، ما تخافون، امتثلوا الأوامر والله عز وجل يغنيكم من فضله. فإذا كان في حاجة ما سيترتب على ترك دخول الواحد منهم للحاجة هترتب مضر على المسلمين، فحينئذ يدخل والضرورات تبيح المحظورات، مؤقت ويخرج مرة ثانية. كان يكون شيء ما تقضى إلا ببعض الخبراء مثلا، لازم يأتي خبير لأن فيه مضرة ستقع على المسلمين أو كذا في داخل الحرم، فحينئذ تقدر الحاجة بقدرها، ويكون هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات، إنما لتجارة إنما لكذا ودخول إقامة ولو بعض أيام أو شيء لا يجوز هذا، لا يجوز. نعم نعم.
كلام ابن قدامة.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فأما الحرم فليس لهم دخوله بحال. وبهذا قال الشافعي. قال النووي: يمنع كل كافر من دخوله مقيما كان أو مارا، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وجاء في فتاوى اللجنة: يحرم على المسلمين أن يمكنوا أي كافر من دخول المسجد الحرام وما حوله من الحرم كله، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم. ولذا إلى يومك هذا تجد قبل مكة، قبل الحرم، منطقة الحرم وليس المسجد، قبل المنطقة تجد طريق لغير المسلمين، طريق لغير المسلمين، من هذا الطريق يذهبون إلى جدة، يذهبون إلى الطائف، ولا يدخلوا مكة. نعم. ها. نعم نعم.
قال الطيبي في شرح المشكاة: أوجب مالك والشافعي وغيرهما من العلماء إخراج الكفار من جزيرة العرب، وقالوا لا يجوز تمكينهم سكناها، ولكن الشافعي خص هذا الحكم بالحجاز، وهو عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره، وقالوا لا يمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز، ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من 3 أيام. وقال الشافعي: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها بحال، فإن دخلها خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن فيها نبش وأخرج منها ما لم يتغير. وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم. وحجة الجماهير قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
نعم، لكن كما قلنا طبعا ده الأصل، ولا يجوز أن يدخل كافر مطلقا، لكن لو أنه لو أنه احتيج حاجة لمضرة تدفع وتدفع إلا بهم، فكما قلنا الأصل في الشريعة كلها في أحكامها أن الضرورات تبيح المحظورات، مثل أكل الميت. نعم نعم. قل.
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى: أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفر من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، إلى أن قال: فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة
يقول فلا. يقول
قال: فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا يجوز، فلا حاجة إلى دخوله المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجد أو نجاسة يمنع.
نعم، يبقى إذا كان في حاجة لبأس، لكن هذه الحاجة ما تكون حاجة سهلة، شيء ما يتقضى إلا به، وفواتها يؤدي إلى مضرة، فحينئذ يجوز، وإلا فلا. ولهذا اتفقوا على أنه لا يقيم في هذا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يعمهم بالقتل كما عم قريظة لاشتراك أولئك في نقض العهد، أما هؤلاء فالذين عملوا بالمسك وغيبوه وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي وأنه مدفون في خربة، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ولم يمارئه عليه غيره، فإن حكم النقض.
لكن هل المدينة كذلك؟ المدينة حرم، ما بين لابتيها، ما بين الحرتين، هذا حرم، فهل كذلك أيضا المدينة؟ يعني المعمول به أيضا أنهم إلى الآن هناك قبل المدينة أيضا يجعلون طريقا لغير المسلمين، يعني ولله الحمد يجعلون طريق غير المسلمين، فلا يدخل كافر المدينة أيضا، يعني نجد أن هذا معمولا به قبل الدخول إلى مكة طريق غير المسلمين، تجدها في الشميسي في مكة، وكذلك في المدينة أيضا تجد طريق لغير المسلمين. لكن نقول المدينة يختلف حكمها عن مكة. الله عز وجل نص إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، منطقة الحرم، لأن المسجد يطلق على المنطقة. أما في المدينة فلا يجوز دخولهم، لكن لا يدخل دخول إقامة، لكن يدخل دخولا طارئا. لو في تجارة يدخل بضاعة ويطلع ما في إشكالية، ما في إشكالية. فالمدينة تختلف عن ماذا؟ عن مكة في هذا. لكن الحمد لله وهم يأخذون بكامل الاحتياط في هذا، فهذا شيء طيب. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل تحريم المدينة كحرم إبراهيم يشمل دخول الكفار إليها؟ قال رحمه الله تعالى: هذا فيما بين صلى الله عليه وسلم في حديث مكة تحريم صيدها إلى آخره، أما دخول المشركين فليس الأمر في هذا واضح، لأنه صلى الله عليه وسلم أقر دخول المشركين، دخل عليه وفد نجران والنصارى ووفد ثقيف وثنيون، فظاهر الأدلة أن هذا ليس مثل مكة.
إيه نعم.
في الموسوعة في المدينة.
نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية: يرى الجمهور ومعه محمد بن الحسن من الحنفية أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي بحال، ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو إذن، وأما حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع، وأما ما عدا ذلك من أرض العرب فلا يدخله الكافر إلا بإذن أو صلح، وللفقهاء في ذلك تفصيل.
نعم. قال: ولم يعم بالقتل كما عم قريظة أي يهود خيبر. نعم.
لاشتراك أولئك في نقض العهد، وأما هؤلاء فالذين عملوا بالمسك وغيبوه، وشرطوا له
علموا بالمسك
وغيبوه، وشرطوا له إن ظهر فلا ذمة لهم ولا عهد، فإنه قتلهم بشرطهم على أنفسهم، ولم يتعد ذلك إلى سائر أهل خيبر، فإنه معلوم قطعا أن جميعهم لم يعلموا بمسك حيي، وأنه مدفون في خربة، فهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض العهد ولم يمالئه عليه غيره، فإن حكم النقض مختص به. ثم في دفعه إليهم الأرض على النصف دليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة، وكون الشجر نخلا لا أثر له البتة، فحكم الشيء حكم نظيره. فبلد شجرهم الأعناب والتين وغيرها من الثمار في الحاجة إلى ذلك حكمه حكم بلد شجره النخل سواء ولا فرق. وفي ذلك دليل على أنه
يبقى هذا الدليل ظاهر على جواز المساقات والمزارعة، وفيها كلام كثير وطويل عند العلماء، ومرجعه لحديث رافع بن خديج وبرواياته، والذي يتلخص من هذا ومن الحديث بمجموع رواياته وغيرها من الأحاديث أن المزارعة والمساقة على قسمين: قسم جائز وقسم ممنوع. أما الجائز ما كان على جزء مشاع يخرج منه، يحصل المزارعة والمساقة على الربع، ربع ما يخرج، نصف ما يخرج، سدس ما يخرج، فهذا جائز. وأما إذا كان ذلك المزارعة والمساقة وغير ذلك، أما إذا كان ذلك على وجه غير مشروع، وهو أنه تحصل المزارعة على أن له الخارج من هذا الجزء أو من هذا المكان أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه غررا، لأن الأرض قد لا تخرج من هذا المكان الذي عنه، أو لا تخرج الأرض شيئا إلا من هذا المكان، فيلحق الضرر بهذا أو ذاك. إذن المزرعة والمساقة على قسمين: قسم جائز، وهذا إذا كان على جزء معلوم مشاع، الربع أو الخمس أو كذا، وقسم غير جائز، وهو إذا كان على شيء معلوم بمكان أو غير ذلك. وبهذا تجتمع النصوص كلها والروايات والطرق في حديث رافع، لأن حديث رافع هو أصل في هذا الباب، وفيه اضطراب كثير، وفيه ما هو صحيح، وفي بعض طرقه اضطراب وغير ذلك، لكن هذا حاصله، حاصل حديث رافع بن خديج في هذا. نعم.
قال وفي ذلك دليل
ثم على قال وكون الشجر نخلا لا أثر له بتة فحكم شيء حكم نظيره. نعم فبلد شجره من العناب والتين وغيرهما من الثمار في الحج ذلك حكم حكم بلد شجره من نخل سواء ولا فرق. نعم وفي ذلك دليل
قال وفي ذلك دليل على أنه لا يشترط كون البذر من رب الأرض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحهم على الشطر ولم يعطيهم بذرا البتة ولا كان يرسل إليهم ببذر وهذا مقطوع به من سيرته حتى قال بعض أهل العلم إنه لو قيل باشتراط كونه من العام لكان أقوى من القول باشتراط كونه من رب الأرض لموافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل خيبر. والصحيح أنه يجوز أن يكون من العامل وأن يكون من رب الأرض ولا يشترط أن يختص به أحدهما.
يعني أنت التآوي يعني البذر هل يشترط يكون ممن يزرع أو من صاحب الأرض أو كذا؟ هذا عرف جاري يرجع فيه إلى العرف الناس فيما يتعلق بالإنفاق على الأرض وغير ذلك على أعراف. واحد يجيب التقاوي ولا الكيماويات ولا كذا من عنده والثاني يجيب الدعملة والعكس أو هذا يتنصف هذا يتنصف الناس على شروط في ذلك. المهم أنه لا يكون شرط يحل حراما أو يحرم حلالا. نعم
قال ولا يشترط أن يختص به أحدهما والذين شرطوا من رب الأرض ليس معهم حجة أصلا أكثر من قياسهم المزارعة على المضاربة. قالوا كما يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضارب فهكذا في المزارعة وكذلك في المساقاة يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها
كما
من
الآخر. في المضاربة أن يكون رأس المال من المالك والعمل من المضار يعني هم يقصونها على هذا فهكذا في المزارعة وكذلك في المساقاة. نعم
يكون الشجر من أحدهما والعمل عليها من الآخر وهذا القياس إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم فإن في المضاربة يعود رأس المال إلى المالك ويقتسمان الباقي ولو شرط ذلك في المزارعة فسدت عندهم فلم يجروا البذر مجرى رأس المال بل أجروه مجرى سائر البقل فبطل إلحاق المزارعة بالمضاربة على أصلهم. وأيضا فإن البذر جار مجرى الماء ومجرى المنافع فإن الزرع لا يكون وينمو به وحده بل لا بد من السقي والعمل والبذر يموت في الأرض وينشئ الله الزرع من أجزاء أخر تكون معه من الماء والريح والشمس والتراب والعمل فحكم البذر حكم هذه الأجزاء. وأيضا فإن الأرض نظير رأس المال في القراض وقد دفعها مالكها إلى المزارع وبذرها وحرثها وسقيها نظير عمل المضارب وهذا يقتضي أن يكون المزارع أولى بالبذر من رب الأرض تشبيها له بالمضارب فالذي جاءت به السنة هو الصواب الموافق لقياس الشرع وأصوله. وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت بل ما شاء الإمام.
انتبهوا مطلقا من غير توقيت في فرق بين ما الفرق بين مطلقا ومؤبدا ما الفرق بين مطلقا ومؤبدا؟ المطلق العاري عن المدة يعني فيه الصلح لكن ما في تحديد مدة ده اسمه مطلق. مطلق يعني لم تتحدد مدة هذا المطلق. طب والمؤبد ما نص فيه على التأبيد يكون الصلح أبدا يعني ما يقع قتال والمؤبد مردود باطل ما يجوز لأن معنى ذلك أن فيه تعطيلا للجهاد والجهاد ما يتعطل حتى يكون الدين كله لله قد نتصالح على مدة معينة يرى ولي الأمر. أما مؤبدا يعني نضع السيف فلا يكون هناك جهاد والوضع هذا لا يكون إلا إذا كان الدين كله لله. هذا الفرق بين المطلق والمؤبد. فيقولون في القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا من غير توقيت لأن النبي قال إيه ما شئنا يعني نقركم على ما شئنا دي بقى غدا بعد سنة بعد سنتين بعد عشرة يبقى ده في جواز عقد الهدنة مطلقة. قد اختلف الفقهاء في مسألة المدد وكذا، وده القول الذي تجتمع به الأدلة أنه ليس هناك مدة محددة نقول يجوز العقد عليها وما عداها باطل. فبعضهم قد استدل بالعشر سنين التي كانت في الحديبية فقالوا يبقى عشر سنين العهد ما يزيد عن عشر سنين لأن النبي عقد العشر سنين. نقول النبي ما عمد إلى العشر أو التسعة أو السبعة وكذا، النبي ما عمد إلى هذا، لكن كون الاتفاق وقع عشر سنين، عشر سنين لا ينفي أن يكون متضمنا لما سواها. فقد يكون 15 سنة 20 30 حسب ما يرى الإمام، المهم أنه لا يكون مؤبدا. طيب، ففي هذا العهد مع أهل خيبر جواز أن الصلح يكون مطلقا، مطلقا لأن النبي قال نقركم ما شئنا أو ما شاء الله. نعم. ولم يجئ بعد ذلك،
ولم يجئ بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة، فالصواب جوازه وصحته، وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني، ونص عليه غيره من الأئمة، ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء ليستوي هم وهو في العلم بنقض العهد.
يعني ما يجوز أنه هو يكون فيه عقد مطلق وبعدين يذهب فيعتدي عليه، لا ما يجوز هذا، حتى يعلمهم أولا، حتى يعلمهم أولا أو ينقض العهد. أما إذا ما نقض العهد وفى إليه. نعم. فإذا أراد هو أن يقاتلهم أو أن يفض هذا فليعلمهم، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، أي فطرح إليهم عهدهم وأعلمهم بذلك لتستوي أنت وهم في العلم بذلك. نعم.
قال وفي هذا
في نعم نعم خاص واضحة فيها. نعم.
قال وفيها قال وفيها دليل على جواز تعزير المتهم بالعقوبة وأن ذلك من السياسات الشرعية، فإن الله سبحانه كان قادرا على أن يدل رسول الله صلى الله عليه وسلم على موضع الكنز بطريق الوحي، ولكن أراد أن يسن للأمة عقوبة المتهمين ويوسع لهم طرق الأحكام رحمة بهم وتيسيرا لهم. وفيها دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة وفسادها، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعية لما ادعى نفاد المال العهد قريب والمال أكثر من ذلك، وكذلك فعل نبي الله سليمان بن داود في استدلاله بالقرينة على تعيين أم الطفل الذي ذهب به الذئب وادعت كل واحدة من المرأتين أنه ابنها واختصمت في الآخر فقضى به داود الكبرى، فخرجتا إلى سليمان فقال بما قضى بينكما نبي الله، فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى لا تفعل رحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى فاستدل بقرينة الرحمة والرأفة التي في قلبها وعدم سماحتها بقتله وسماحة الأخرى بذلك لتصير أسوتها في فقد الولد على أنه ابن الصغرى.
نعم.
فلو اتفقت مثل هذه القضية في شريعتنا لقال أصحاب أحمد والشافعي ومالك رحمهم الله عمل فيها بالقافة، وجعلوا القافة سببا لترجيح المدعي للنسب رجلا كان أو امرأة، وقال أصحابنا وكذلك لو ولدت مسلمة وكافرة ولدين وادعت الكافرة ولد المسلمة وقد سئل عنها أحمد فتوقف فيها، فقيل له ترى القافة؟ فقال ما أحسنها، فإن لم توجد قافة وحكم بينهما
وحكم بينهما
حاكم بمثل حكم سليمان لكان صوابا وكان أولى من القرعة، فإن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوى المدعيان من كل وجه ولم يترجح أحدهما على الآخر، فلو ترجح بيد أو شاهد واحد أو
بيد يعني يكون شيء في اليد يد الإنسان، فالقارينة دي أقرب أنه يكون هو المالك. نعم.
بيد أو شاهد واحد أو قرينة ظاهرة من لوث أو
يعني عداوة،
نعم، أو نقول خصمه عن اليمين،
يعني قال له احلف يقول ما أحلف، دي كلها قرائن تدل على أن الطرف الآخر له الحق، نعم،
أو موافقة شاهد الحال لصدقه كدعوى كل واحد من الزوجين ما يصلح له من قماش البيت والآنية، ودعوى كل واحد من الصانعين آلات صنعته، ودعوى حاسر الرأس عن العمامة عمامة من بيده عمامة، وهو يشتد عدوا، وهو يشتد
عدوا وعلى رأسه عدوا أخرى،
وعلى رأسه أخرى،
يعني واحد واخد غطرة واحد أو عمامة واحد، هو لبس عمامة واخد عمامة بيجري، والتاني حاسر الرأس، دي قرن على ايه؟ ان العمامة تحكم بال مين؟ اللي هو حاسر الرأس وبيجري، هذا ليس لمن هو لابس عمامة، لان العادة لم تجري بان الانسان يكون لابسا عمامة وحاملا عمامة، فبتبقى معروفة، يعني الشيء معروف، ففي قرائن بتبقى ايه؟ ظاهرة. نعم.
قال: قدم ذلك كله في القرعة. ومن تراجم أبي عبد الرحمن النسائي على قصة سليمان: هذا باب الحكم يوهم خلاف الحق ليستعمل به الحق أو ليستعلم به الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقص علينا هذه القصة لنتخذها ثمرا، بل لنعتبر بها في الأحكام، بل الحكم بالقسامة وتقديم أيمان مدعي القتل هو من هذا استنادا إلى القرائن الظاهرة، بل ومن هذا رجم الملاعنة إذا التعن الزوج ونكلت عن الالتعان، فالشافعي ومالك رحمهم الله،
يعني لو حلف الزوج الأيمان في العان وهي نكلت خلاص نقيم الحد عليه. نعم.
فالشافعي ومالك رحمهم الله يقتلانها بمجرد التعان الزوج ونقولها استنادا إلى اللوث الظاهر الذي حصل بالتعانه ونقولها. ومن هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا من قبول شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر، وأن ولي الميت إذا اطلع على خيانة من الوصيين جاز لهما أن يحلفا ويستحق ما حلف عليه، وهذا لوث في الأموال، وهذا نظير اللوث في الدماء وأولى بالجواز منه. وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك ولم يتبين أنه اشتراه من غيره جاز له أن يحلف أن بقية ماله عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر.
اطلع، وعلى هذا إذا اطلع الرجل المسروق ماله على بعضه في يد خائن معروف بذلك، انتبههم في يد خائن ومعروف انه بياخذ الاموال، وجد رجل سرق ماله فوجد شيئا منه في يد فلان وهو خائن ولم يتبين انه اشتراه من غيره، لان هذا معي فقط ابن جبلي هذا الشيء من السعوديه او من قطر او من اي شيء، واذا كان خاص بي كان هذا معروف انه هو عندي، وهذا الرجل خائن وأنه صاحب السرقة استنادا، يقول ولم يتبين شيء من غيره جاز له أن يحلف أن بقية مالي عنده وأنه صاحب السرقة استنادا إلى اللوث الظاهر، يقول هذا أخذ مالي، هذا أخذ مالي بناء على القرائن، هذا خائن ويسرق وهذا قرينة ظاهرة، والقرائن التي تكشف الأمر وتوضحه، وهو نظير
حلف أولياء المقتول في القسامة أن فلانا قتله سواء،
ما رأوا فلانا قتله، وإنما لوجود اللوث والعداوة والقرائن. نعم.
بل أمر الأموال أسهل وأخف، ولذلك ثبت بشاهد ويمين وشاهد وامرأتين ودعوى ونقول بخلاف الدماء، فإذا جاز إثباتها باللوث فإثبات الأموال به بالطريق الأولى والأحرى. والقرآن والسنة يدلان على هذا وهذا، وليس من ادعى نسخ ما دل عليه القرآن من ذلك حجة أصلا، فإن هذا الحكم في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن، وقد حكى بموجبها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده كأبي موسى الأشعري وأقره الصحابة. ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف من استدلال الشاهد بقرينة قد القميص من دبر على صدقه وكذب المرأة، وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من
قرينة كون القميص الثياب يعني يقطع من الخلف دليل على أن المرأة هي الراغبة الطالبة وهو المعرض، إذ لو كان العكس أنه الذي يريد وهي المعرضة لكان قد القميص من الأمام لا من الخلف. فابن القيم بيستدل أدلة متعددة على ماذا؟ على قاعدة، وهي العمل بالقرائن حتى لا تضيع الحقوق. العمل بماذا؟ بالقرائن في إثبات الحقوق. فقال وفي دليل على الأخذ بالقرائن في الاستدلال على صحة الدعوة فسدها. أخذ منين؟ لما قال لا الوقت أقرب من هذا، العهد قريب والمال أكثر من ذلك، المال ده تجيبوه لازم تطلعه. قال ده أنفقوا الحروب قال لا مال أكثر من هذا، فلهذا دفع إلى الزبير فمسه بشيء من العذاب فاعترف. يبقى في قرائن، إنما لو قلنا لازم يكون شيء كالشمس في واضحة في رائعة النهار ضاعت حقوق كثيرة. في أمارات، يعني أنت مثلا كنت المكان مثلا هذا ضرب في واحد أو قتل في واحد أو كذا، وأنت وجدت وأنت بنت كنت فين؟ إيه اللي جابك هنا؟ أصلا كنت جاي واحد صاحبي. أنت أصلا من بلد فلان، ده أنت من كفر شيخ، إيه اللي جابك هنا أبي فلان؟ ألا واللي بيجي يزور فلان يجي الساعة 2 بالليل؟ لا تعال بقى، تعال تعال تعال، أنا بس كنت ماشي ومش عارف ولقيت إيه. فمثل هذه في قرائن تدل على الإيه؟ تدل على الكذب، تدل على الكذب. زي ما أنت مثلا هتدخل خلاص الولد عين من نائم، هات صحيح قوم كده لقيت عينين فلجنة، مش عينين نائم دي، ده أنا نائم الساعة 9، إحنا الساعة 1:30، اللي نايم الساعة 9 ده بيقوم بعينيه إيه؟ معروفة، مش محتاج يقول أنا نائم، عيناه تخولاني هو نائم. فبقى يبقى إذن ده قرينة. فلو إن إحنا أهدرنا القرائن ضاعت حقوق. وعلى هذه القاعدة بنى ابن القيم كتابه وطرق الحكمية، على إنه إيه؟ على إنه البينة، تعريف البينة إيه؟ ما يبين به الحق. البينة ليست هي الشهود فقط وليست هي أيمن فقط، لكن كل ما يبين به الحق ويتوصل به إلى الحق فإنه يعمل به. ولهذا خفضت الشريعة مثلا أقرت شاهدا بيمينه، أقرت رجل وامرأتين في مسألة الأموال وغير ذلك، وهي التي وعلى هذا سليمان عليه الصلاة والسلام فعل هذا لما وجد بعض القرائن، فقال طيب احنا هنقسم الولد بينكم نصفين. هو يريد ان يتوصل الى ايه؟ الى الولد لمن؟ فلما يفعل هذا الام الحقيقية هتأبى، لان يحيا ولدي مع امرأة غيري احب الي من ان يقسم نصفين فيموت. فلهذا قالت لا لا هو لا هو لا، والثانية ولا اي شيء عادي ما يقسم، وابنها اصلا ما يقسم، هذا ما في مشكلة. فدي نوع ما عمل بالقرائن. مثلا في فلوس ضايعة من الفصل، وبعدين في ولد النهاردة عازم اصحابه على بيبسي وشيبسي ومروق النهاردة، الولد ده ابوه يعني محدود، يعني لو اداله يجيب كيس شيبسي ب 3 جنيه يبقى بركة، الولد ده عامل عزومة النهاردة خد بالك، يبقى ده بتحوم حوله. لان مثل هذا لا، لكن لو ولد كل يوم يعمل عزومه ما فيش قرينه، لكن الولد ده النهارده كذا ترى عليه اثر نعمه، ده جايب حاجه جديده، ده جايب كذا. يبقى مثل هذه الاشياء، ودي فراسه القاضي وفراسه الحاكم بيتركز في هذا كثيرا، ومن هنا يعمل بالقافه ومن هنا يعمل بهذه، فاشياء كثيره في هذا الباب. وكثر القسامه وهي أيمن، مع أنه ما رأوا أحدا يقتل. نعم.
قال ومن هذا أيضا ما حكاه الله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام من استدلال الشاهد بقرينة قد الخميص من دبر على صدقه وكذب المرأة وأنه كان هاربا موليا فأدركته المرأة من ورائه فجذبته فقضت قميصه من دبر فعلم بعلها والحاضرون صدقه وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبها وأمروها بالتوبة وحكاه الله سبحانه وتعالى حكاية مقر له غير منكر والتأسي بذلك وأمثاله في إقرار الله له وعدم إنكاره لا في مجرد حكاياته فإنه إذا أخبر به مقرا عليه ومثنيا على فاعله ومادحا له دل على رضاه به وأنه موافق لحكمه ومرضاته فليتدبر هذا الموضع فإنه نافع جدا ولو تتبعنا ما في القرآن والسنة وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ذلك لطال وعسى أن نفرد فيه مصنفا شافيا إن شاء الله تعالى والمقصود التنبيه على هديه واقتباس الأحكام من سيرته ومغازيه ووقائعه صلوات الله وسلامه عليه ولما أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في الأرض كان يبعث كل عام من يخرص عليهم الثمار فينظر كم يجنى منها فيضمنهم نصيب المسلمين ويتصرفون فيها وكان يكتفي بخارص واحد ففي هذا دليل على
يعني جواز يروح يعني يحصي يعني ينظر إلى الثمار وكذا ويقول ردي سوى كذا يبقى لنا عندكم كذا وكان هذه طريقتهم وكان عندهم تقدير في هذا الأمر نعم
ففي هذا دليل على جواز خرص الثمار البادي صلاحها كثمر النخل
البادي صلاحها لأنها تكون قد استقرت وأمنت إلعها إلى حد كبير نعم
كثمر النخل وعلى جواز قسمة الثمار خرصا على رؤوس النخل ويصيب نصيب أحد الشريكين معلوم ويصير نصيب أحد الشريكين معلوما وإن لم يتميز بعد لمصلحة النماء وعلى أن
قسمة إفراز لا بيع
وعلى جواز الاكتفاء بخارص واحد وقاسم واحد وعلى أن لمن الثمار في يده أن يتصرف فيها بعد الخرص ويضمن نصيب شريكه الذي خرص عليه
لأن احنا مثلا قلنا هذه تأتي مثلا بكذا كيل فلو أنه بعد ذلك تصرف ما في مشكلة لأنه يضمن نعم
فلما كان في زمن عمر ذهب عبد الله ابنه إلى ماله بخيبر فعدوا عليه فألقوه من فوق بيت ففكأوا يده فأجلاهم عمر منها إلى الشام وقسمها بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية
أي نعم وقسمها بين من شهد كان شهد خيبر من أهل الحديبية لأن الله وعد أهل الحديبية بغنائم حيث كانت مكافأة لهم لما رجعوا كذا وكذا فكان لما وعد الله عز وجل هؤلاء بذلك أخذ نبي أهل خيبر أهل الحديبية أخذهم معه فكانت القسمة له حتى من شهد القتال وكذا ما قسم له نعم إنما كانت في أهل الحديبية خاصة نعم ثم لأن أهل خيبر هنا صار لهم قوة كبرى وصار لهم تهديد على المنطقة والنبي لما عاهد قريشا في الحديبية أمن قريشا الآن ومن معها من حلفاء هذا ترتيب عسكري مهم جدا طبعا النبي لما أجل هؤلاء اليهود إلى خيبر ما سكتوا صاروا أهل تآمر حيي بن أخطب وبحقيق وكذا صاروا يقلبون مين اللي قلب الأحزاب هم ومن اللي قلب بنو قريظة عن عقد العهد هم إذن صاروا مركز تقليب وفساد وتآمر على المسلمين المنطقة دي منطقة خطيرة ثم هي منطقة حصون ومنطقة مياه ومنطقة كذا ولهذا كانوا عدوا عظيما يمكن عندهم من المقاتلة قرابة 10,000 وعندهم حصونهم يعني لو حوصروا لبقوا زمانا يتحملون الحصار ولكن الله قد وعد المسلمين بالغنيمة منهم وحصل والحمد لله نعم طيب نقف نعم شيخ العثيمين بعد الايه ابن عثيمين ايه؟ ابن القيم يعني؟ وابن عثيمين. حول ولا قوة الا بالله. قاعد للوسوسة وخلاص. ايه حكاه الله؟ امال ايه في في ايه؟ يعني ايه في ايه؟ قولة ايه؟ في ايه يعني؟ ايه الاشكالية؟ ها؟ فين صفحة كام دي؟ اقرأ كده تاني. قال وقبلوا هذا الحكم وجعلوا الذنب ذنبه وأمروا بالتوبة وحكى الله عز وجل حكاية مقرر له غير منكر. يعني ذكر الله ما كان منه. الله حكى ما جرى بين شعيب وقوم وبين ما جرى بين محمد وقوم. حكى الله هذا. ايه الإشكالية بهذا؟ ما فيها إشكالية. هذه ما في إشكالية. مش بقى القرآن حكاية. في فرق بين القرآن حكاية والقرآن حكى. حكى ما كان من القائع. لأن كل هذا ذكر الله في الكتاب. طيب قد يقول قائل هذه القصة الله ذكرها بس، كان مجرد ذكر وحكاية عما جرى فقط ولا يؤخذ منها أحكام. هنا قال بقى إيه؟ حكاية مقرر لها غير منكر. فدل هذا على أن العمل بالقرائن جائز، لأن الله عز وجل ذكر هذا مقرا له. وكم من أمور كانت عند أهل الجاهلية وجب ما جاء الإسلام أقره، زي القسام. القسامة لم تكن في الإسلام فقط، يعني القسامة ليست حكما أنشأه الإسلام لكن أقر الإسلام ما كان. نعم. يبقى في فرق بين حق الله ما كان من هؤلاء على وجه الحكاية، يقال هذا على وجه الحكاية حكى الله سبحانه حكاية، وبين أن نفس القرآن حكاية عن كلام الله. لا، كلام الله هنا هو اللي حكاية عما جرى، حكى ما جرى. هذه شيء وهذا شيء. نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل حياته جهاد يا أخوان، سواء كان في العهد المكي وما جرى على النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء هو الصحابة، ثم بعد ذلك لما هاجر المدينة، كانت بدر وكانت أحد وكان الخندق وكانت الحديبية وكانت خيبر وكانت مؤتة وكانت تبوك وكانت سبحان الله، ده غير السرايا وغير البعوث وغير، يعني حياة مليئة بالجهاد. هذا دليل وإشارة على أنه يا إخواني أن هذا الدين لا يقوم إلا على صدق الجهاد، سواء بالسيف والسنان أو بالحجة والبيان. ثم انظروا ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم وفقه الحروب والمواجهة للأعداء. النبي أولويات، يعني أولويات، وهذا يعتبر من داخل في فتح الحديبية. قتال خيبر هذا داخل في فتح الحديبية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الفتح أمن المسلمين قريش، صار العدو هذا احنا أمنينه الآن قريش، بيننا وبينه ايه؟ عهد. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان عن القتال وكذا، قال نحن في هدنة الآن، ما ندري ما الله فعل بها أو كذا، يعني هل يقدر؟ قالوا الله احنا في هدنة ما ندري. ولم تمكنني كلمة من أن أدخل فيها شيئا من هذه الكلمة. هو أصلا عنده يريد أن ينتقص النبي، بس كان عندهم شرف شوية في المسألة هذه، ولهذا قال خشيت أن يؤثروا عليه كذبا. بعض الناس اليوم ويظن أنه من الدعاة وكذا ما عنده الشرف هذا، ما عنده شرف حتى الخصومة الرجولة فيها. يعني شوف عروة بن مسعود وهو يخاصم النبي ومن معه، ومن شوية يقول وإن كانت الأخرى فما أرى حولك إلا أوباشا حري أن يفروا يتركوك. فلما قال أبو بكر أمصص بدر اللات، ماذا قال؟ قال من هذا؟ لما قالوا أن هذا أبو بكر، قال والله لولا يد لك علينا ما كفأناك بها لرددت عليك. والله بعض الناس يزعم الدعوة، والله ما عنده مروءة، والله ما عنده حفظ الجميل في أي شيء، لا في الدين الذي ربما يتعلمه من الشخص، ولا في دنيا ربما ينتفع به في دنيا. صاحب المروءة لو قدمت له كأس ماء يبقى مدينا لك به طيلة حياة، ليرد كأسا، ليرده دما أحيانا لو احتاج الأمر إلى ذلك، يدافع عنك ويدفع عنك ولو بدمه. هذا صاحب المروءة. ولهذا الرجولة والمروءة شيء والدين وتعليم شيء، فإذا تطابق الأمران وأنزلت الدين على صاحب مروءة ومبادئ نفع، أما إذا لم تكن صاحب مبادئ وخسة وتنكر وقلب حقائق وكذب وافتراء، هذا سقوط وتردي. ولهذا لا يمكن أن يحصل بهذا الداعية نفع وهو ليس صاحب معاني ولا مروءة، لا صاحب معاني ولا مروءة. فصاحب المعاني والمروءة من حيث هو حتى ولو كان كافرا تمدح المروءة في الكافر، يمدح الكرم، يمدح الوفاء، يمدح. والعرب فيها من هذا القصص ما فيه، يشوف يذكرون في قصة أم سلمة في الهجرة إلى المدينة لما أخذها أحد هؤلاء المشركين وهي طلعت زوجها، قال لا 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 مثلك لا، ما تخرج كده وحده، وأخذ وذكرت من أمانته ومن حفاظه ومن مرؤته ما ذكر، حتى وصل بها إلى المدينة وأوصلها إلى الزوج. ذكر الله أعلم بصحتها في هذا أنه رجع ولم يلقى زوجها، لما قيل له بذلك قال أحببت ألا أرى ذل الجميل في وجهه، بغض النظر عن هذه الله أعلم لصحتها أو كذا، لكن أصل القصة موجود، أصل القصة موجود وكفى به. لكن في العرب هذه المعادن موجودة، العرب في هذه المعادن. فماذا قال أبو سفيان؟ هل افترى؟ وماذا لو يؤثر عليه كذبا؟ يعني ايه يعني هو اصلا مشرك، ايه كذاب؟ سيخشى هذه المعارة، هذه المعارة. لكن لما يأتي الكذب ولما يأتي النذالة ولما يأتي كذا وكذا، هذه أشياء. ولهذا صاحبها ولو تاب لا يؤمن، خلاص. يعني إن رأيت فجورا في الخصومة وبعد ذلك لو جاء يعتذر لك قد تقبل اعتذاره، لكن هل تصبح له مكانة؟ أبدا، خلاص. هذه كزجاجة انكسرت. فلهذا لابد أن يكون الإنسان صاحب مبادئ مروءة. والله ما يبارك لإنسان ما عند هذا أبدا، ما يبارك له. إنما هي تجد غالب هؤلاء الناس إنما يعيشون مراحل بس، كل يوم تجد من فتنة إلى فتنة، لأن ما عنده مبادئ أصلا. حيثما تكون المصلحة، مصلحته في كذا، مصلحته في هذا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في هذه الهدنة سئل أبو سفيان وقتها، شوف الأسئلة التي سألها هرقل ما تجاوز فيها سوى هذه، وماذا قال يعني؟ قال والله نحن في هدنة وكذا وما ندري ما الله فعل به، يعني هل هيوفي أو لا يوفي، مش مثلا جزم أنه يفي، لا، ما أعطى من يعلم أن النبي يفي بالعهد، لكن كلمة ما مكان فطرحها على وجهه، ما ندري والله، يعني احتمال، ما ندري الله فاعل، ما هو فاعل فيه، ما هو فاعل فيه. نعم. ثم لما أن الله كفى النبي قريشا في هذا وكذا، بقي مذهب مركز القائد. طبعا بنو قريظة واليهود أمنه من النبي، لكن لما أجلب النظر إلى هذا المكان كان هذا مركز تأليب. لكن متى النبي وجه هؤلاء؟ متى النبي وجههم؟ فلما جاء الوقت، كان بعد الحديبية بأيام، يمكن قيل 20 يوم، بس بعد الحديبية يمكن 20 يوم. وعداكم الله مغانم كثيرة تأخذنا، ولقد رضي الله عن المؤذي وبعناك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وتوفى قريبة ومغانم كثيرة تأخذونه. وقال قبلها سيقول المخالفون العربي سيقول لك المخالفون إذا انطلقتم من المغرب تأخذون وتذرون تعدم قل أن تتبعون كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدون بل كانوا في قليل قليلة. قل المخالفين العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلهم أو يسلمون وإن تطيعوكم الله أجر حسن. هذه خصت بأهل الحديبية بس خيبر ووعدهم الله عز وجل إياه وخرجوا بعد 20 ليلة أو يوما للقاء هؤلاء ومكن الله عز وجل المسلمين منهم وكان ما كان. نعم في حياة مليئة بالجهاد حياة مليئة بالجهاد وجهادها عبادة ولهذا لا ينبغي أن تتململ من ثقل حمل الدعوة وثقل الابتلاء في الدين. سبحان الله يا أخواني شوف إذا شاء الله عز وجل أن يثبت الإنسان. والله يا أخواني اتصل بي أحد الأبناء يتكلم عن قضية مع والده وديني يا شيخ وأنا الآن في مكان وأنا شعر بغربة وما أتكلم به ده أنا الكتب ما أدري إيه الكتاب أبويا بيحاسبنا عليه واللي لأن أبوه فكر مش أبوه عمي لا صاحب فكر ومركز وأنت هشام البيه لهذا كذا فتخيل بقى ها وحتى لو أنا طلعت بس كذا بيتصل علي ولا يترك لي مساحة وعملت وسويت وقال وراح وجاء وكل ما أقول طب مخرج اعمل يسده هذا المخرج لأن الولد الوالد يعني حاصره فأنا أريد أن أمشي دون أن أرجع له وأن أستأذن وأن آتي أطلب العلم أنا أريد قلبي يا شيخ شوف خلي بالك انتبه يا شيخ البلد عندنا المنطقة يا شيخ ما فيها مشايخ ولا فيها كذا أنا أقول إيه يعني ما تحمل الأذى وتحمل هذا كله وروح يا شيخ أتعلم وأعود عليما يا شيخ في منطقتي منطقتي تحتاج إلى عالم يا شيخ إيه الإشكالية لو أتعب إيه الإشكالية لو أودى إيه الإشكالية لو أبي يفعل ما يفعل بي أنا بسأل بس هل هذا عقوق ولا يا شيخ فأنا بسأله عن سنه أولى ثانوي شوف هذا أولى ثانوي هذا أولى ثانوي رايح ثانية ثانوي ويحمل هذه القضية قد يبلغ الإنسان 50 60 ولا يحمل هذه القضية يعني ويحمل قضية المكان يحتاج إلى عالم والعلم والعالم لابد أن يتعلم والتعلم لابد من جهاد وماذا يعني يجري علي فليجري ما يجري أنا أتحمل ما هو مشكلة بس هل أنا أكون عاقا بهذا لو أنا تركت الوالد أم لا هو ده سؤاله. طبعا أنت هتتركوا القضية وعايزين نجاوب السؤال هل هذا يكون عاقا أم لا صح لكن أقف عند القضية هذه حتى ولو أفتينا بأن هذا من العقوق وليس كذلك طبعا هذا ليس من العقوق أبدا إنما أبوه عاص بهذا وإنما الطاعة في المعروف ما يطيعه ولو ما تمكن من الطاعة إلا بالهجرة يهاجر ولا إشكال ولا إشكال بل أقول البر بوالدي أن يترك لأن لو بقي بقي أبوه في الإثم يصد عن سبيل الله أب حزبي حاقد حانق نمكنه من هذا اطلع هاجر وما يهاجر في سبيل الله في الأرض مرغما كثيرا ونسعا ليس هذا بعقوق ليس هذا بعقوق ينتفع في ديني ولا يفتن يقول يا شيخ والله أنا ما أدري يعني أخشى عن نفسي شبهات وشهوات وأنا ما تعلمت أريد أن أتعلم وأبوه ما يسمح له شيء حتى له أخ في القاهرة طب أروح ولا أبدا عارف أنه هو هيروح يجهن لكن قلت له ومع ذلك نلجأ إلى حيل قل أنا محتاج إجازة في القرآن ورايح شيخ في المنصورة ونشوف لك شيخ في المنصورة فعلا وتجبال أو هقرأ على شيخ في الإسكندرية وفي شيخ في الإسكندرية بيجي هنا فيبقى قرأ على شيخ في الإسكندرية المهم أي حيلة يعني نحاول برضو أن احنا قدر المستطاع نوجد مظلة حتى تكون مظلة الاحتياط الكامل لكن إذا ما وجدنا هذا ولا ذاك لا يفر بدينه. أي عقوق في هذا؟ وهو يفر بدينه من هذا الحزب الحانق الحاقد الذي لا يريد سنة تقى. سبحان الله، أحد كلنا يتمنى أن يكون هذا الولد ولده، صلى الله أن يثبته وأن يجده مخرجا يا رب العالمين. أولى ثانوي، فالمسألة ليست مسألة سن يا أخوان، ليست مسألة سن. فهذا الدين جهاد، كله جهاد، هذا الدين كله جهاد. النبي صلى الله عليه وسلم جاد من إلى وانتقل من إلى، جهاد عظيم. فاستحضر هذا دائما. نعم.